السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا من حيث وقفنا في العام الماضي، ولعلنا في هذه الدورة إن شاء الله نقرأ الوقف والهبة والوصايا والفرائض والعتق والنكاح والطلاق إذا تيسر ذلك أو ما تيسر منه. وقفنا على الوقف. الوقف يعرفونه كما في زاد المستقنع بأنه تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، ولذلك قالوا إنه عقد لازم، وقالوا إنه لا يصح الرجوع فيه ولا يصح بيعه إلا إذا تعطلت منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله. والواقف يقصد الأجر، هذا هو الأغلب على الواقف، وذلك لأن الأجر يستمر بعد موت الواقف، ودليله من السنة حديث عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا، يعني ملكها بخيبر، لم يصب مالا هو أعجب عنده منها، يعني فيها نخيل وبستان وثمار وأشجار. استشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل بها، فقال إن شئت حبست أصلها وسبلتها، فعل ذلك عمر رضي الله عنه، جعلها سبع سبلا مسدلة على الفقير والمسكين وابن السبيل والضيف وفي وجوه الخير، وجعل لمن يشتغل فيها أن يأكل منها غير متأثل مالا، أي بقدر عمله فيها. فهذا تسبيل بستان، يقول هذا البستان وقف سبلته، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يقسم على الورثة، بل يكون وقفا يرتضي به وجه الله، ثمرته ما يخرج منه تنفق في وجوه الخير. إذا كان يخرج منه تمر أو عنب أو حمار مأكولة أو ينتفع بها فإنه يتصدق بها على الفقراء وذوي الحاجات، فيأتيه أجر هذه الصدقة بعد موته. ومن الأدلة الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقف الذي هو تحديث الأصل وتسجيل المنفعة. فإذا وقف دارا وقال يسكنها ذوي الحاجة بدون أجرة، فإنه على خير، له أجر. أو قال تؤجر ويتصدق بثمنها على المساكين وعلى الفقراء والمستضعفين، فإنه على خير، فهي صدقة جارية. أو وقف مثلا دكانا وكان أجرته على فقراء آل فلان، أو فقراء البلد الفلانية، أو فقراء القبيلة قبيلة كذا وكذا، فله أجره، ولا شك أنه يأتيه الأجر ما دامت عامرة هذه الدار أو هذه المزرعة، ينتفع بها. وكذلك بقية ما ينتفع به. ثم لا بد من صيغة، الصيغة قول أو فعل، يصح بقول ويصح بفعل دال عليه. الفعل مثل له، يقول كمن بنى أرضه مسجدا وأذن فيه وفتح أبوابه، لا يحتاج إلى أن يقول أشهدكم أني أخرجته من ملكي وأنه وقف لله. فإذا بناه مسجدا وجعل محرابه إلى القبلة وجعل له علامات كمنارة ونحوها وأذن فيه أو رتب فيه مؤذنا، أصبح هذا وقفا يأتيه أجره ما دام المسجد عامرا بالمصلين. وكذلك لو كان عنده أرض وزورها وفتح أبوابها وأذن للناس أن يدخلوا فيها أمواتهم أصبحت مقبرة وأصبحت مسبلة، خرجت من ملكه وأصبحت واقفا على أموات المسلمين. إذا أذن أن يصلوا في المسجد أذن فيه أو نحو ذلك، أو يدخلوا في المقبرة أن الصيغة القولية، فذكر أن لها صريح وكناية. يقول صريحه وقفت وحبست وسبلت، وكناية وتصدقت وحرمت وأبدت. فإذا قال وقفت هذا الكتاب أو حبسته أو سبلته أصبح وقفا ولزمه، ولم يجد له بعد ذلك بيعه، وأصبح ينتفع به من احتاج إليه أو من وقف عليه. وكذلك لو قال حبست هذا المكبر وجعلته لله لا يباع ولا يحب ولا يورث، أصبح بهذه الكلمة أصبح وقفا وأصبح لازما، خرج عن ملكه ولم يحق له أن يرجع فيه. وكذا لو قال سبلت هذا المكيف فخرج عن ملكه، وكلمة سبلت صريحة في أنه أراد بذلك إخراجه وجعله وقفا. وكذلك وقفت وحبست، هذه عبارات صريحة. وأما الكنايات تصدقت وحرمت وأبدت، الغالب أن كلمة تصدقت أنها لإخراجه ولتمليكه للمتصدق عليه، فإنه إذا قال تصدقت بهذا الثوب على فلان فإن المتصدق عليه يملكه. ولكن إذا قال تصدقت به بهذا الثوب أو بهذا العباءة لمن يحتاج إليه من المسلمين، إن جاز ذلك وخرج عن ملكه وأصبح وقفا. ولا بد من النية أنه ينوي أنه وقف. وأما قوله حرمت فالأصل أن التحريم هو المنع، ولكن قد يريد بقوله حرمت يعني حرمت بيعه وحرمت تمليكه، أن يملكه شخص جعلته محرما على ورثتي أو على شخص معين فيصبح ينتفع به. فإذا نوى أنه غطف صار وقفا. وكذلك قوله أبدت، أبدت هذه الفرش يعني أحرمتها من ملكي وجعلتها محرمة مؤبدة ليس لي فيها تصرف، أصبح وقفا بهذه الكلمة. يشترطون النية مع هذه الكلمة تصدقت وحرمت وأبدت أن يكون ناويا بذلك كونه وقفا، أو يقترن به عبارة أخرى، كأن يقول تصدقت به صدقة محرمة أو مؤبدة أو مسبلة أو محبسة أو موقوفة، أو يقول تصدقت به صدقة لا تباع ولا تؤهب ولا تورث، فيفهم من ذلك أنه جعله وقفا وأنه أخرجه من ملكه حتى ينتفع به. ذكر أن شروطه خمسة: كونه لعين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها، يعني أن الوقف لا بد أن يكون في عين معينة معلومة أيا كانت تلك العين، إذا كان فيها منفعة حتى الحيوانات، فإذا تصدق بها إذا وقف هذه الفرج على المجاهدين فإنها تكون معلومة. أما إذا قال فرسا من خيلي فإنه لا يصح حتى يعينها الفرس المعين الفلانية، أو قال مثلا هذا الجمال وقفته على من يجاهد عليه أو من يحج عليه أصبح معينة. أما إذا قال جملا من جمالي أو بعيرا من إبلي فلا يصح حتى يعينه، ومثله في هذه الأزمنة المراكب الجديدة يجوز أيضا وقفها، فيجوز أن يقول وقفت هذه السيارة ويعين، يقول وقفتها على من يحج عليها ويعتمر عليها، أو وقفتها على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يتجولون عليها، أو وقفتها على الدعاة الذين يدعون إلى الله يسافرون عليها. أخرجها من ملكه وجعلها وقفا معينة. أما إذا قال سيارة من سياراتي وعنده عدد فلا يصح، لا بد أن تكون معينة حتى تخرج من ملكه، لأن الأصل أن الوقف أن الموقوف يخرج عن ملك الواقف حتى ولو تعطل الانتفاع به. فلو وقف فرشا على المسجد ثم هدم المسجد فلا يجوز له أن يقول ربي علي فرشي، نقول أخرجتها من ملكك تنقل إلى مسجد آخر ولا يحل لك أن تستعيدها، أو رد علي مكيفاتي أو مراوحي التي سبتها في هذا المسجد لا يحل له أن يرجع فيها. فالحاصل أنه لا بد أن يكون هذا الشرط أن يكون في عين معينة معلومة، يعني معلومة بالإشارة، كان يقول وقفت هذا المسلح على كل من يتزوج ليلة زواجه حتى أريحه عن شرائه، أو يقف هذا الثوب ثوب المرأة الجميل مثلا الذي تدخل به على زوجها ليلة الزفاف حتى لا يكلفه أن يشتري لها ثوبا يعني يكون يكلفه. فيوجد في بعض الأماكن مساعدة المتزوجين مصالح موقوفة على من يريد أن يتزوج، يأخذه يوم زواجه ثم يرده بعدهم أو يومين لأنه ليس من أهل لباسه. كذلك ثياب للعروس يأخذها ويدفعها للعروس لتتجمل بها ليلة زفافها، هذه أيضا موقوفة يقصد الذين وقفوها الأجر. كذلك الحلي يجوز وقفه، إذا وقف مثلا ما يسمى بالبنادر أو الروائش وتعرف بالأسورة وكذا خواتيم تلبسها العروس يوم زفافها أو القلادة، ثم بعد ذلك يردها المستعير لها، تكون هذه أيضا وقفا، لأنه قد يقول إني لا أقدر على شراء هذا الحلي الثقيل، رشارش وقلائد وأسورة وما يسمى بالحماكم التي تسمى الأكراط في الأذن أو خواتيم، فهناك من يسبلها ويجعلها وقفا حتى ينتفع بها في ليلة الزحاف ونحوه أو ليلة أو يوم الاحتفال بشيء، ثم يردها وتكون وقفا على العاجزين عن اقتناء أمثالها. يصح بيعها، فالشيء الذي لا يصح بيعه لا يصح وقفه إلا المصحف. المصحف يصح وقفه مع أنه لا يصح بيعه عندهم، وإن كان الصحيح جواز بيعه. فأما الشيء الذي لا يصح بيعه فلا يصح وقفه، فلا يصح أن يأتيها كلب صيد، يقول وقفت كلب صيد، كلب الصيد أو كلب الحراسة للحرب أو الحراسة للغنم، لأنه ليس له قيمة، ليس له ثمن فلا يصح بيعه. ويمثلنا أيضا بجلد الميتة ولو بعد الذبح، ترجح عندهم أنه لا يباع ولا ينتفع به إلا في اليابسات. والقول الثاني أنه يصح بيعه ويصح الانتفاع به في اليابس والرطبة وما أشبه ذلك، فعلى هذا يصح بيعه ويصح وقفه. فإذا دبغ جلد الميتة وجعله شفاء أو كربة يبرد فيها الماء صح وقفه، لأنه يطهر بالدباغ، فيصح وقف الكرب التي يبرد فيها الماء أو ينقل فيها الماء وينتفع بها من يحتاج إليها ولو كانت من جلود الميتة. أما جلود ما لا يأكل لحمه كجلد حمار أو جلد كلب فهذا لا يصح بيعه ولا يطهر بالدباغ على الصحيح، فلا يصح وقف مثله. حتى فراشا ورد النهي عن افتراش جلود النمار لأنها تباع، والتباع معلوم أنها محرمة الأكل، فلا يصح بيع جلودها ولا يصح وقفها. وإن تقدم أنه لا يصح بيع الحشرات فلا يصح وقفها إلا إذا كان يعني لها قيمة، مثل النحل يصح بيعه ولو كان من الحشرات، فذلك لأنه ينتفع به. ثم الشيء الذي لا ينتفع به أو نفعه محرم لا يصح وقفه، معلوم مثلا أن آلات الملاهي نفعها محرم، فلو قال أحتسب وأسبل هذه القبول أدانها لهؤلاء الذين يلعبون في أيام الأعياد أو في أيام الأفراح أجعلها وقفا لا يجوز، وذلك لأنها محرم الانتفاع بها. وكذلك جميع آلات الملاهي كالعود الذي يلهى به والطنبور نوع من الملاهي والرباب، هذه كلها يحرم بيعها ويحرم تسبيبها. وكذلك الكتب الإلحاد وكتب الضلال والمجلات الخليعة، لو احتسب إنسان وقال أنا أشتري هذه المجلات وأسجلها في هذه المكتبة، ما أنها مليئة بالظلام والصور الهابطة ونحو ذلك، أو قال أسجل هذه الأفلام التي فيها هذه الصور أجعلها في هذا المكان وقفا يتفرج عليها من يريد أن يتفرج، أو هذه الأشرطة الغنائية أسبلها، هل له أجر أم عليه وزر؟ لا شك أن عليه وزر، فكل شيء لا يصح بيعه لصفة فيه فإنه لا يجوز وقفه، لأن ذلك يعتبر إعانة على المحرم. وهكذا جميع ما يستعان به على المحرم. ثم الشرط الثاني أن يكون على بر، أن يكون الوقف على بر مثل في الحاشية، إذا وقف على المساكين والمساجد والقناطر والأقارب. القناطر جمع قنطرة، وهي الجسر الذي يجعل على النهر حتى يعبر الناس من جانب إلى جانب، القنطرة إصلاح هذه الجسور إذا حربت فيه نفع للمسلمين. فإذا قال أجرة هذا الدكان تعمر بها المساجد، فهذا عمل بر، أو أجرته لإصلاح هذا المسجد، إصلاح فرشه أو إصلاح مكيفاته أو إصلاح أنواره أو إصلاح مكدراته، فهذا عمل بر يثاب على ذلك. وكذلك إذا قال على المساكين وقف هذه الدكاكين وجعل أجرتها تفرق على المساكين، مساكين هذه البلد أو مساكين القبيلة الفلانية أو أقاربه ونحوهم، فهذه من أعمال البر. إذا عرفنا ما هو على بر فتقول ما مثال الذي ليس على بر؟ ذكرنا أمثلة والأمثلة كثيرة. فإذا قال غلته مثلا يسرج بها هذا القبر الذي يعبد، أو يبنى بها على هذا القبر المشهد الذي يكون هناك من يعبده ومن يصلون عنده أو يدعونه، فهذا عمل إثم ولا عبرة لمن يفعله. فيذكرون أن الرافضة في العراق وغيره أكثر أوقافهم على كربلاء وعلى النجف، يدعون أن كربلاء فيها قبر الحسين والنجف فيه قبر علي، فهم دائما أوقافهم على ذلك، يوقفون السرج والأنوار، وكذلك أيضا يوقفون على عمارة الطرق وسفلتها من هنا إلى هنا حتى يصلوا إلى هذا المشهد وهذه المعابد، ويوقفون على تنوير الطرق، وكذلك على عمارته إذا انهدم وترميمه إذا طالت مدته، بل يوقفون على من يخدم من يزورهم، من يزور هذه المشاهد. كيف ذلك؟ يقولون هذا أنت يا هذا خادم لهؤلاء الذين يزورون هذا المكان ويطوفون به، وأجرتك وراتبك من هذه الأوقاف تخدمهم حتى من يخدمهم بحلق رؤوسهم كأنهم محرمون هم يتحللون أو يحلقون لحاهم أو ما أشبه ذلك، فهل هذه الأوقاف يؤجرون عليها؟ وهكذا كثير من الذين يوقفون أوقافا كثيرة على إفراج القبور أو على صب الأدهان عليها أو على ضيافة من يعتكف عندها أو من يطوف بها أو ما أشبه ذلك، فهذا وقف على إثم ليس وقفا على بر. فإن الوقف هو الذي يقصد به الأجر الأخروي، وأما إذا كان هذا يقصد به الإثم فإنه يعتبر مساعدة على الإثم، فيصير الذين وقفوا شريكا في الإثم متعاونين على الإثم والعدوان. فأنواع البر كثيرة وأنواع الموقوفات أيضا كثيرة، فكان كثير من المسلمين يحرصون على أن يكون هناك ما ينتفع به إخوانهم العاجزون، فيوقفون ما يساعدهم على قضاء حوائجهم. أدركنا قبل 50 سنة أو نحوها أنهم يوقفون أشياء تمس إليها الحاجة، حتى يوقف السكين على من يذبح بها أضحية أو نحوها لا يجد ما يذبح به، ويوقف المنجل النحش على من يقطع به النخيل أو السعف أو يحس به لدوابه، يقول أريد الأجر لإيقاف هذا المنجل. ويوقفون القدور على من يطبخ بها إذا احتاجوا أن يطبخوا فيها. ليس كل أحد يجد قدرا كبيرا يطبخ به إذا نزل به ضيف وأضافه يذهب من عنده قدر موقوف فيقولون عند فلان فيذهب ليطبخ فيه الذين سبلوه يريدون بذلك الأجر، حيث أنه ليس كل أحد يكون عنده ما يطبخ فيه. كذلك مما يوقفونه أيضا الطاحونة التي هي الرحى، قد لا يعرفها كثير من الحاضرين، وهي عبارة عن حجرين مدورين أحدهما فوق الآخر يطحن بها القمح البر والذرة ونحوه، يدورونها إلى أن يخرج الدقيق من حافاتها. فيوجد قديما في القرى عند في بيت فلان رحى مسبلة، نذهب نطحن فيها. في بيت آل فلان رحى قد سبلها، وهكذا. فهذه بلا شك أنها من الأسباب التي يؤجر من يوقفها. والأمثلة كثيرة، يعني يحتسبون الأجر في تسبيل هذه الأشياء. فكل من سبل شيئا فيه منفعة، حتى ولو ثوبا يلبس أو ثيابا تلبس في أيام العيد أو في أيام الحفلات يكون له أجره على لباسه. ويسجلون أيضا الأسلحة التي يقاتل بها، فيسبل عدة سيوف لمن يقاتل، أو رماح لمن يقاتل في سبيل الله، أو كذلك الأقواس، القوس الذي يرمى به قديما. وبعدما وجدت البنادق يسبل كثير منهم هذه الأسلحة الجديدة، يجعلها وقفا لمن يقاتل بها في سبيل الله. وكذلك الدروع التي يلبسونها يتحصنون بها مواقع السلاح، الجيشن، وكذلك المغفر الذي يحمل على الرأس، يسبلون أمثال هذا يلتغون بذلك الأجر، لأن من جهز غازيا فقد غزا، فيبقى له أجره ما دام أنه يقاتل بهذا السيف، فيكون قد ساعد على قتال المشركين، أو يقاتل على هذه الفرس فله أجره لأنه نفع المسلمين بهذا الجهاد أو ما أشبه ذلك. فهذه كلها تعتبر على بر. استهنوا أن يقف مسلم على ذمي أو ذميا على مسلم، يجوز ذلك ولو لم يكن فيه بر، إلا أن فيه بر قرابة. ذكروا أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها كان لها قريب يهودي، فدعته حتى يسلم، قالت أسلم حتى ترهني. ففكر ثم قال لا أترك ديني لأجل أن يقال ترك دينه لأجل هذه المصلحة، فأصر على بقائه على يهوديته، وأحبت أن تصله لأجل القرابة، فوقفت وقفا كدار وجعلت غلتها عليه على ابن أخيها هذا أو قريبها من بعد صلة الرحم. فاستدلوا بذلك على أنه يجوز الوقف على غير المسلم إذا كان لقرابة بينهما، وكذلك لو كان الواقف هو الذمي، يعني يهودي له ذمة ونصراني له ذمة، وقف على المسلمين بنى لهم مسجدا أو أصلح لهم طريقا أو سبل لهم مقبرة أو سبل مثلا نعشا يحمل عليه الموتى أو يغسل عليه، ولو كان الذي سبله يهودي ذمي، لكن لما كان مما ينتفع به قبل الانتفاع به ونفذ ذلك وصار وقفا على المسلمين. ثم قولهم انه ينتفع بها مع بقاء عينها، يخرج بذلك ما لا ينتفع به الا باتلافه، فانها لا يسمى موقوفا. فلو قال وقفت كيس هذا الارض ما يسمى هذا وقفا، لانه يتلف باكله، ياكل منه يوما 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 ثم ينتهي، فلا يسمى وقفا. واذا قال مثلا وقفت هذا الشمع على هذا المسجد، الشمع ايضا يحترق شيئا فشيئا لانه يوقد بالشحم او الزيت المجمد، فلا ينتفع به إلا بإتلافه. ومثل هذا لا يسمى وقفا لأنه يفنى باستعماله، بخلاف ما إذا قال وقفت هذا السراج أو هذه النجفات ونحوها، هذه يسمى وقفا لأنه ينتفع بها مع بقائها. ولو كان يتلف بالاستعمال الطويل، يعني كالثوب يتلف بالاستعمال ولكن يصح وقفه لأنه ينتفع به مدة، والحذاء مثلا إذا وقف هذه الأهلية على المساكين أو على المصلين أو ما أشبه ذلك، وكذلك إذا وقف بئرا فيها ماء فإنه ينتفع بمائها، لأن الماء ولو كان يستهلك ولكنه يستخلف، ينزح منها ثم يأتي بدل الماء فيفتح وقف البئر ليشرب منها، ويصح وقف الأحواض التي يصب فيها الماء، ويصح وقف الدلو الذي ينتزع به من البئر، يكون وقفه مساعدة على استخراج الماء من البئر. وفي هذه الأزمنة يصح وقف الماكنة المضخة التي ينتزع بها الماء من البئر، ويصح وقف وقودها ونحوه إذا وقف مثلا دارا وقال غلة هذه الدار وأجرة هذه الدار تفلح منها هذه المكينة، فاشترى لها محروقات مثلا التي يجتذب بها هذا الماء وتسقي هذا النحل، الذي ثمرته وقف على هؤلاء على الصائمين أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك مما ينتفع به مع بقاء عينه. من الشروط أيضا أن يكون على معين يملك، إن المسجد إذا وقف على المسجد فالمسجد ما يملك ولكن يصح الوقوف عليه، ولكن لا بد أن يوكل من يصلحه. فلو قال وقفت هذا الدكان على هذا المسجد، المسجد لا يملك ولكن لا بد من وكيل يؤجر الدكان ويقبض الأجار ويرمم المسجد ويصلح ما راح منه ويصلح أنواره أو يدفع أجرة من يخدمه أو ما أشبه ذلك. المسجد جماد ولكن لا بد من إنسان يتولى إصلاحه والإشراف عليه، فهذا في المسجد. وكذلك في المقبرة لا بد أن يكون هناك وكيل يحضر فيها مثلا، أو كذلك يصلحها ويفتح الأبواب وما أشبه ذلك، يكون هذا وقفا على شيء لا يملك ولكنه يحتاج إلى من يتولى أمره. وكذلك القناطر إذا وقفوا على القناطر التي هي الجسور التي يعبر بها من مكان إلى مكان هذا يصح. أما غيره غير المساجد فلا بد أن يكون على معين يملك، على معين إما معين بالذات أو معين بالوصف، ولا بد أن يكون ذلك المعين يملك. فالمعين بالذات كأن يقول هذا وقف على أولادي. كثيرا من الناس يجعل هذا البيت وقفا على أولادي أو على أولادي الإناث، يسكنه من هي محتاجة ولا يباع، فهذا معين. ابنته أو بناته هذا معين، أو يقول يسكنه من لا يملك سكنا من أولادي بدل ما يستأجر، أو غلته وأجرته تقسم على أولادي أو على ذوي الحاجة منهم، فمثل هذا أيضا معين يملك. وأما غير المعين فيصح إذا عين بنص، كان يقول على المساكين غير معين، يعتبر هذا مسكين وهذا مسكين، على المساكين، على الفقراء، على المجاهدين غلة هذا العقار أو ثمرة هذا النخل، على الصوام أو نحوهم، هذا غير معين لكنه معين بالوصف، معين بالوصف. وكذلك إذا قال على ذوي الحاجة من أسرتي أو من القبيلة الفلانية، كل هذا معين بالوصف ولا بد أنه يملك، يعني يمكنه أن ينتفع بهذه العين ويشاهد انتفاعه بها. وأما الذي لا يشاهد فلا يجوز إلا إذا وقفه مثلا على تجهيز الأموات، يقول أجرة هذه الدار أو الدكان في تجهيز الأموات، يشترى به أكفان وحنوط وأجرة حفارين، فمثل هذا أيضا يملك يعني وإن لم يكن ملكا صحيحا. فأما ما لا يملك فلا يجوز، مثاله هؤلاء القبوريون يوقفون على ذلك القبر، القبر ميت لا يملك، فيقولون وقف على السيد فلان، على سيدي فلان، على الرفاعي، على سيدي عبد القادر، على سيدي البدوي. ماذا يفعل بهذه الأوقاف؟ أوقاف طائلة توقف على هذه على هؤلاء الأموات، يتلاعب بها الذين يتولونها، ثم يمثلون أيضا لمن لا يملك، لمن لا يملك لما لو قال وقف على المؤمنين من الجن، لأنهم لا يملكون كملك البشر ولو أنه خصص المؤمنين، أو قال وقف على الملائكة، الملائكة ليسوا من جنس البشر ولا يملكون ملك مشاهدة، فلا بد أن يكون الوقف على معين، وأن يكون ذلك المعين يصح تملكه وانتفاعه. الشرط الرابع كون الواقف جائز التصرف، فلا يصح من محجور عليه، فلو كان الواقف سفيها أو محجورا عليه لهلس كالمفلس الفقير الذي كفرت الديون عليه، أو كان صغيرا لم يبلغ ولم يعرف، فمثل هذا لا يصح وقفه، حتى يقف حتى يبلغ ويعقل ويفك حجره وما أشبه ذلك. الشرط الخامس أن يكون الوقف ناجزا، فلا يصح أن يكون وقفا معلقا ولا محددا. الناجز هو الذي يخرجه من شيئته الأكثر الحال، يقول وقفت على الكتاب يخرجه من شيئته، وكذلك وقفت هذه الدار خرجت من مشيته وقفا ناجزا. غير الناجز هو المعلق، فلو قال مثلا إذا أغناني الله عن داري فهي وقف، متى لا يغنى، فهذا وقف غير ناجز، فلا ينجز إلا إذا نجز وقال قد وقفته، قد أخرجه من ملكه وأصبح وقفا. أو يقول مثلا إذا قضيت ديني أوقفت دكاني أو أوقفت هذه الأرض مسجدا، هذا أيضا معلق فلا يصح إلا إذا كان من جزاء. وكذلك أيضا لو وقفه زمنا محددا لم يصح، لو قال مثلا وقفت هذا المكيف مدة الصيف ما يسمى وقحا بل يسمى عارية، لأنه في هذه الحال إذا انقضى الصيف يأخذه فلا يسمى وقحا. الوقت لا بد أن يكون منجزا تنقطع عنه علاقات الواقف، يقصد بذلك ثبوت الأجر عليه. هذه خمسة شروط: الأول كونه بعين معينة معلومة، والثاني كونه على ذف، والثالث كونه على معين يملك، والرابع كون الواقف نافذ التصرف، والخامس كون الوقف نافذ. ثم يقول: ويجب العمل بشرط الواقع إن وافق الشرع. يجب العمل بشرط الواقع إذا شرط فيه شروطا وكانت موافقة للشرع وجب العمل بها لأنه هو المالك. أما إذا لم توافق الشرع فإنه لا يجوز العمل بها. فمثلا لو قال: هذا المسجد وقف على الصوفية، لا يصلي فيه إلا المتصوفة، غلاة الصوفية مشركون، فإذا استولينا عليه قلنا هذا شرط باطل فلا يعمل به. وكذلك لو قال: غلة هذا المسجد لهذا العقار وكل على عمارة هذا القبر أو هذا المشهد وعلى خدمة الذين يعبدونه ويعكفون عنده، فهذا شرط باطل لا يعمل به. وكذلك لو قال: غلة هذا البيت يشترى بها مثلا آلات له، يعني آلات طرب وتسبل ويلعب بها في الحفلات وفي المهرجانات ونحوها، فهل يعمل بهذا الشرط؟ يعتبر هذا شرطا باطلا. إذا وافق الشرع عمل به، فإذا عين فيه إماما وقفت هذا المسجد أو بنيته بشرط أن لا يصلي به إلا فلان كان موجودا أو مدة حياته عمل بشرطه، وإذا بنى مدرسة وسبلها وقال بشرط أن يدرس فيها المذهب الحنبلي أو المذهب الشافعي فإنه يعمل بشرطه، أو سبل دارا وقال يصرف أجرتها في شراء كتب التوحيد أو كتب العقائد وتسبل، أو يشترى بها كتب الفقه الحنفي أو الشافعي، عمل بشرطه لأن له مقصد في ذلك ولأن هذا شرط لا يخالف الشرع. وكذلك لو شرط أن يتولاه فلان ثم فلان فإنهم يتولونه على ترتيبهم الذي رتبه لهم. وكذلك إذا شرط أنهم ينفقونه على جهة معينة وقال وكيله فلان ينفقها على القبيلة الفلانية غلة هذا الوقف أو ثمرة هذا النخل تنفق على قبيلة كذا أو ما أشبه ذلك. إذا أطلق القبيلة قال ثمرة هذا النخل للأسرة الفلانية، أجرة هذه الدار لأولاد فلان، ولم يحدد ولم يرتب، فإنه يستوي فيهم الذكر والأنثى والغني والفقير، يعني يقسم بينهم على رؤوسهم. أما إذا حدد وقال يعطى الذكر سهمان أو يفضل الغني، يفضل الغني أو يفضل القوي أو العالم أو المجاهد أو الكريم والسخي أو تختص بالفقراء، يعني خصص جهة أو تختص بالعزاب أو لمساعدة المتزوجين، يعني خصص، ففي هذه الحال يقول إنه يعمل بشرطه لأنه شرط له فيه مقصد، ولأنه قد يكون قصده من ذلك الأجر. وإذا رؤي مثلا أنه خالف ما هو الأفضل والأولى، فالأولى أن يقترح عليه ما هو أصلح وما هو أولى، فيقال أنت ذكرت أنه يسوى بين الغني والفقير، وهذا ليس فيه أجر، الغني عنده ما يكفيه ما يسد حاجته ولو كان من أولادك. فالأولى إذا كان وقفا تريد الأجر بعد موتك أن تفضل الغني، أن تصرفه عن الغني وأن تجعله للفقراء أو ما أشبه ذلك. اشتهر عند بعض الفقهاء قاعدة وهي قولهم شروط الواقف كشروط الشارع، ولكن هذا ليس بصحيح. شروط الشارع عن المشرع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة ويلزم العمل بها، وأما شروط الواقف فالواقف بشر فقد يشرط شرطا يخالف مقتضى الشرع فلا يجوز العمل به. وقد ذكرنا أمثلة، فيما إذا شرط أن يتولى وقفه فاسق ولا أن يعين في المسجد إماما صوفيا أو قبوريا، أو شرط أن يدفن في مسجده إذا مت فادفنوني في مسجدي، فإن هذه شروط تخالف مقتضى الشرع فلا يعمل بها. وهكذا الشروط التي تكون على باطل أو على محرم، فلو شرط أن غلة هذا الوقف تعمر بها الكنائس أو ترفع بها القباب على القبور أو يطبع بها الإنجيل أو التوراة أو كتب الإلحاد فمثل هذا لا يصح العمل بشرطه. وذلك لأنه يخالف مقتضى الشرع، فلا بد أن تكون شروطه موافقة للشرع. فإذا شرط أن يتولى إمامة المسجد فلان وكان كفءاً، أو يؤذن فيه فلان وكان أهلاً لأن يتولى المئذنة، أو شرط أن وقفه ينظر فيه يعني تأجيره وإصلاحه أحد أولاده وكانوا مأمونين وموثوقين، فإن هذا شرط يوافق مقتضى الشرع. وكذلك مصرف الوقف، فإذا شرط أنه يصرف في المساكين أو يصرف على المساجد أو على القناطر أو على المدارس الخيرية كمدارس تحفيظ القرآن أو على المجاهدين أو على صدع الرسائل والكتيبات الإسلامية والأشرطة الدينية، فإن هذه شروط فيها مصلحة. أما إذا لم يشرط بل قال الوكيل على هذه الأوقات وفلان والنظر له ينظر ما هو الأصلح، فهذا الوكيل ينظر ما هو الأصلح، يمكن في هذه السنة أنه يتصدق به على الفقراء والمساكين، ويمكن في السنة الثانية يصرفه على المجاهدين، يمكن في السنة الثالثة يعمر به مساجد، وفي السنة الرابعة يطبع به كتبا أو أشرطة، فيكون النظر موقوفا على اختيار ذلك الوكيل. فلا بد أن يكون الناظر رشيدا عالما. ذكر أنه إذا لم يعين فالنظر للموقوف عليه، فإذا قال غلة هذا الوقف على أولاد زيد أو أولاد عمر أو أولاد أخي وفلان، في هذه الحال الناظر يكون واحدا منهم، هو الذي أجره ويعمره ويقبض الأيار ويصلحه إذا وهى ويرممه ويحاسب من جلس فيه واستأجره ويقبض الأجرة ويفرقها كما يريد ويعطي من هو الأحد. الوكيل هو أحد الموقوف عليهم، يتفقون على واحد بسيط، أنت يا أخانا أنت أصلحنا وأفرغنا وأعتلنا نجعلك وكيلا على وقفنا، سواء كان الوقف عقارا يعني كشتات أو دكاكين، أو كان بستانا فيه نخيل وأعناب وتين ورمان وأشجار مثمرة، هو يحتاج إلى وكيل. هذا الوكيل يحفر الآبار ويدري الأنهار، وكذلك يحاسب العمال ويعينهم ويتفقد عملهم يمكن على التلقيح وعلى التشميت وعلى السقي وعلى الحرج والزبر والصرام والجذال والحصاد وما أشبه ذلك. فالوكيل يتعب. يجوز أن يجعلوا له جعلا مقابل تعبه، أن يقولوا لك في المئة عشرة أو في المئة خمسة من غلة هذا الوقف مقابل تعبك ومقابل عملك وشغلك. يجوز أن يأخذ منه لو كان أجنبيا، لو عجز الموقوف عليهم عن الإشراف على هذا الوقف وعمارته أو عن حرجه وزبره إطلاق الحرف وما أشبهه، واستأجروا أجيرا وجعلوا له جعلا لك من كل عشرة واحدا أو اثنان، لك بالمئة عشرة وعشرون مقابل إشرافك وتعبك، فأنت تشتري محروقات مثلا وتحاسب العمال وتتفقد عملهم وتوظفهم، أنت يا هذا تسقي وأنت تصلح مجاريلنا وأنت تلقح وأنت تقطع الأغصان الربيعة وأنت تصرم وأنت في هذه الحال يتعب فيجعل له جعل. إذا كان الموقوف عليهم محصورين كأن يقول أولاد أخي وهم خمسة فيختارون واحدا منهم أو يتفقون كلهم بالإشراف وفي النظر، وكذلك إذا كان الموقوف منقولا فلا بد أيضا أن يكون عليه واحد ناظر. فكثيرا ما يكتبون على كتاب، هذا كتاب وقف لله تعالى على طلبة العلم، والناظر عليه فلان ومن بعده فلان. وظيفة هذا الناظر الوكيل أنه يحفظه عن التلف، وإذا أعاره الإنسان توثق أنه سوف يرده إلى مكانه، وكذلك يحدد له مدة. إذا قال أعرتك عشرة أيام أو نحو ذلك فعليه أن يحتاط، وكذلك لو كان الموقوف سيفا أو سلاحا يقاتل به فلا بد أن يكون عليه ناظرا، وهذا الناظر يعطيه من هو من أهل النجدة والقتال به. وكذلك الأواني، إذا كان الموقوف قدرا أو صحنا أو فأسا فإنه يكون عليه وكيل، وهكذا سائر الموقوفات. فإذا لم يعين الواقف وكيلا وكان الموقوف عليهم غير معينين كالمساجد، إذا قال وقف على المسجد أو على مساجد البلاد أو وقف على طبع الكتب ونشرها، وقف مثلا مطبعة تطبع كتب أهل الإسلام أو ما أشبه ذلك، أو أجهزة تسجيل تسجل العلوم الإسلامية، ولم يوكل، النظر في هذه الحال للحاكم قاضي البلد قد يقولون إن قاضي البلد لا يستطيع أن يشرع على الأوقاف كلها لكثرتها، ولكن له أن يوكل. أنت يا فلان وكيل على الوقف الذي في المكان الفلاني والذي على المساجد، وأنت يا فلان وكيل على العقار الذي في المكان الفلاني والذي على طبع الكتب، وكذلك فلان وفلان. فيوكل الحاكم إذا كان الوقف على مسجد أو على قنطرة أو مدرسة خيرية أو جهة خيرية كالجهاد وتجهيز الغزاة وما أشبهه. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى للسوية، ثم لولد بنيه. كلمة الولد يدخل فيها الذكر والأنثى، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأنثى تسمى ولد لأنها تولد مولودة، فتدخل في اسم ولد في قوله تعالى: فإن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، فإن كان لهن ولد، إن كان لكم ولد. فيدخل الذكر والأنثى في كلمة ولد. فإذا قال: هذا الوقف بستان أو دكان وقف على ولدي أو وقف على ولد أخي أو على ولد ابن عمي فلان، يدخل فيه الذكور والإناث لأنهم جميعا من ولده. ثم اختلف هل يكون وقفا يتوازعونه بسوية أو يفضل بعضهم كالذكور. المشهور أنهم يستوون إذا قال: على ولدي أو ولدي زيد أو ولدي أخي، استوى الذكور والإناث. يقع مشاكل في كثير من الأوقات الآن. قديما كان الوقف المنزل صغير، وكان الجار مثلا السنة بمئة أو بثمانين، ثم يقول: وقفته في أرسية، يسكت عن ما زاد، لأنه في ذلك الزمان ما كانت غلته إلا بقدر الأرسية. في هذه الأزمنة وقد يكون أجاره 10,000 وزادها وصل إلى 100,000 بدل ما كان 40 ريالا، وربما إلى 60,000 أو 100,000 أو 1,000,000، يعني ملايين، بسبب أن الأوقاف كانت في محل رغبة وأنها نزعت ملكيتها، ولما نزعت قدر لها ثمن كثير فاشتري بها في مكان آخر، ثم جاءها أيضا تثمين فقدرت بملايين فعمر بها أيضا، فكانت تغل كل سنة 300,000 500,000 وليس فيها إلا أرسية. ففي هذه الحال إذا لم يذكر لها مصرفا فإن الباقي يصرف في أعمال الخير، وما ذاك إلا أن الواقف ما قصد إلا أن يستمر الأجر، أراد بذلك أن يبقى الأجر مستمرا. على حديث صدقة جارية، فلما كان كذلك رأى العلماء أن يصرف في مصالح الخير. كثير من الواقفين لا يعينون، بل يقول البيت في أعمال البر، ثم في هذه الحال تتولاه وزارة الأوقاف في كل دولة وزارة أوقاف، هذه الوزارة تصرفه في الوجوه الخير. أما إذا كان الواقف قد عين بها، إذا حدد أنه وقف على أولادي هذا البستان أو هذا المنزل على أولادي، فإنه يقتصر عليهم، أو أولاد أخي يقتصر عليهم. لماذا وقفته على أولادك؟ ما مالك أموالك كلها لأولادك، سوف يأخذونها بعدك، فلماذا جعلته لأولادك؟ الجواب يقول: أخشى أن يبيعوه، إذا جعلته ملكا طلقا يمكن أنهم يبيعوه، وإذا باعوه اقتسموه وربما يفسدونه وينفقونه بسرعة. أما إذا بقي فإنهم إن احتاجوا سكنوا، وإن لم يحتاجوا أجروا، ويبقى مؤجرا ينتفعون به هم ومن بعدهم أولادهم. فهذا مقصد كثير من الذين يوقعون البيوت والدكاكين على أولادهم، يقولون نحسى أنهم يبيعونه ويصرفونه وينفقونه ويقتسمونه ولا يبقى لهم شيء يغل. وهكذا إذا وقف البستان، قد يوقف البستان ويجعل فيه أضحية أو حجة، أو يجعل فيه نخلة، هذه النخلة قديما كانوا يقولون هذه النخلة لإصفار الصورة في هذا المسجد، فتبقى النحلة موقوفة والبقية طلق ملك، فلا يقدرون على أن يبيعوه لأن فيه نحلة. قد يكون فيه نحلات، يوجد الآن بساتين أوقف الجد الأبعد نحلة، ثم الجد الذي يليه دونه نحلة، ثم الجد الذي دونه نحلة، وهكذا إلى أن وصلت إلى 5 أو 10، ولا يقدرون على بيعه. فلأجل ذلك يبقى إلى أن يقتصر على استغلاله. إذا تعطل، يوجد كثيرا الآن من المزارع كانت موقوفة أو فيها غلة فيها نخلة أو فيها أضحية ثم تعطلت بسبب غور المياه أو غلاء العمال أو غلاء المحروقات. والغالب أن الوكيل قديما ما أحسن التصرف، إذا ما دام فيه مصلحة فهم يأكلونها ولا يدخرون منها شيئا للمستقبل، فيستغلون البيت ما دام أنه عامر. فإذا خرب وانهدم قالوا ما عندنا ما نعمره، يستغلون الماكنة ما دامت تستغل ويأكلون ما حصل عليه. فإذا حرمت تركوها وقالوا ليس عندنا ما نصلحها. لماذا لم تدخروا شيئا من غلتها قديما؟ كان الأولى أنهم كل سنة يرصدون شيئا من الغلة، حتى إذا خربت إذا هم قد جمعوا ما يصلحون به أو ما يشترون به ماكنة أخرى أو رشاش أو ما يشبه. فلذلك يقول إن على الناظر مسؤولية، فإن الواقف يريد أن يستمر أجره، وأنت أيها الناظر وكيل فعليك أن لا تستغل المصلحة ما دامت موجودة ثم تعطلها، بل مسؤوليتك كبيرة، وهو أنك تنظر إلى هذه الغلة وترصد شيئا منها للمستقبل، حتى الدكاكين التي تؤجر والسكك التي تؤجر الآن يطلبون الأجرة ثم يكتشفونها بسرعة، ثم في السنة الآتية والتي بعدها تتعطل ما تؤجر، ثم يقولون ما عندنا ما نضحي به أو ما عندنا ما نحجج له به. أين غلتها في الأزمنة الماضية؟ ابتسمناها. أخطأتم، كان الأولى أنكم تحتفظون ببعضها، فربما يتعطل سنة من السنوات لا يحجر أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن على الوكيل الناظر مسؤولية، إذا وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، لأن كلمة ولدي يعمهم. ثم بعدهم لولد بنيه، لولد بنيه يقع، يعني كلمة ولد بنيه يعني ذكور مؤنثا دون ولد البنات، فلا يدخل ولد البنات يعتبرون أجانب فلا يدخلون في كلمة ولدي على ولدي. أما ولد البنت فإنه أجنبي فلا يدخل. ثم ها هنا أيضا مسألة تشكل كثيرا، يأتوننا ويقولون إن جدنا مات وجعل الوقف على أولاده، وأبونا قد مات، وأعمامنا ما أعطونا نصيب آبائنا، فهل لأولاد بنيه نصيب في هذه الحال؟ بعض الواقفين ينص على ذلك فيقول من مات من أولادي استهنه لأولاده، وفي هذا حل للنزاع. وبعضهم يسكت على أولادي أو يقول على أولادي ثم أولاد بنية، ثم أولادهم إن نزلوا، فإذا مات واحدا منهم قد يكون له أولاد فقراء وأيتام أعمامهم يستغلون هذا الوقت ويقولون هذا حق لكم، أنتم من البطن الثاني ونحن من البطن الأول. الواقع ما أراد إلا الأجر، وهؤلاء من ولده أيتام وفقراء. ففي هذه الحال الراجح أن من مات من أولاده فسهمه لذريته، إذا كان أولاده مثلا 10، البنت إذا ماتت سهمها يرجع إلى الذكور وليس لأولادها شيئا لأنهم أجانب. وأما الابن إذا مات فإن أولاده لهم حق فلا يسقط حقهم. فنرى في هذه الحال أنهم يعطون من غلة ورش جدهم. عبارة الفقهاء قولهم ثم لولد بنيه يقتضي أنهم لا يعطى أولاد البنين إلا إذا انقطع الأولاد، ومعنى هذا أنهم إذا كانوا أولاده 10 والوقف غلته 100,000 وأولاده 10 ذكور وإناث، ماتت البنت العشرة المئة الألف تقسم على 9 الباقين، ماتت بنت أخرى، ماتت بنت ثانية، مات ابن، مات ابن، ماتوا كلهم إلا واحد، فتكون الغلة لهذا الواحد ولو بقي 20 سنة وهو يأكل هذه الغلة، وأولاد إخوته فقراء ويتامى لا يعطيهم شيئا. هذا مقتضى كلام بعض الفقهاء، ولعل الصحيح أنهم أولى بالرحمة، سيما إذا مات آباؤهم وهم أطفال فهم أولى بأن يعطوا أنصباء آبائهم. قالوا وعلى بنيه أو بني فلان فللذكور فقط، إذا وقف على بني أو على بني أخي أو على بني أختي، كلمة من إذا بنين تختص للذكور، لأنهم إذا قيل فلان له أولاد قالوا نعم له أولاد 4 بنين و5 بنات، فقسم الأولاد إلى بنين وبنات، كما يقال الآن مدارس بنين ومدارس بنات. أما كلمة أولاد فإنها تعم الذكور والإناث، فكلمة بنين تختص بالذكور. فإذا قال هو وقف على بنية أو على بني أخي أو على بني عمي تختص بالذكور، قد يخصون الذكور لأن الإناث غالبا يستغنين بمهورهن وبنفقة أزواجهن، فالمرأة لا تحتاج غالبا إلى المال ينفق عليها زوجها، وأما الأبناء الذكور فإنهم بحاجة إلى دفعه في مهور وإلى دفعه في نفقة على الأولاد أو نفقة على الزوجات أو على الخدم أو ما أشبه ذلك، فقد يجوز أن يخص به الذكور سيما إذا زوج البنات في حياته وعرف أنهن استغنين فيقول غلت هذا الدكان على بنية أو ما أشبه ذلك، يختص بالذكور فقط. وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، إذا وقف على قبيلة، القبيلة يدخل في كلمة. إذا كان مثلا بنو تميم وبنو أسد، بنو خزيمة، بنو يربوع، بنو دارب، بنو حنظلة، بنو جهينة وما أشبه، فهذه قبائل لا شك أنه يدخل فيها ذكورهم وإناثهم. فإذا وقف على قبيلة دخل فيهم الذكور والإناث إلا أولاد الإناث من غيرهم، وذلك لأنهم لا ينتسبون إليهم بل ينتسبون إلى قبائلهم. مثلا امرأة من بني سليم زوجها من غطفان فيقال أولادها من غطفان لا من سليم، فإذا وقف على سليم دخل الإناث دون أولادهن من غيرهم. وذكر بعد ذلك أنه إذا وقف على قرابته، إذا قال على قرابتي أو على أهل بيتي أو على قومي أو على نسبائي، النسب والنسيب هو القريب، ففي هذه الحال يدخل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، يعني أربعة بطون. دليل ذلك لفظ ذوي القربى في قول الله تعالى وَأَلَمَا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. فلما كانت لذي القربى صرفها النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه، أنها أدخل فيه ذريته، يعني كفاطمة وبنيها وذرية أبيه، فإن لم يكن لأبيه ذرية غيره، وذرية جده عبد المطلب، وذرية جد أبيه وهم هاشم. أدخل هؤلاء الأربعة، جد أبيه هاشم وجده عبد المطلب وهم أعمامه، فهكذا كلمة القرابة والقوم والنسب وأهل البيت، هذا هكذا يدخل فيهم. كلمة أهل البيت يراد بها الأقارب في الأصل، في قول الله تعالى في قصة إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي أقارب إبراهيم وذريته نحوهم إلا من خالف في الدين، فلا يدخلون في أهل البيت ولا في القرابة. وكذلك في قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسروا بأنهم أقاربه، أقاربه الذين حرمت عليهم الزكاة. في حديث زيد بن أرقم لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه في غدير خم وقال: فليذكركم الله في أهل بيتي، من قيل له: من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته هم أقاربه الذين حرمت عليهم الزكاة بعده. ثم عد آل عباس وآل جعفر وآل أبي لهب يعني وآل علي يعني من أولاده وأولاد أبيه وجده الذين هم بنو هاشم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سهم ذوي القربى لهم، وأنهم استغنوا به عن الزكاة لكونه لا تحل الزكاة لبني هاشم. إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم عن الزكاة. دلنا هذا على أن أقارب الرجل ونسباءه أنهم أهل بيته وأقاربه إلى الجد الرابع. ثم قد يقف على ذوي أرحامه، كلمة الرحم يدخل فيها أقارب الأم وأقارب البنات لأن لهم رحم، فبنات أولاده وبنات بناته، وكذلك أخواله وخالاته وعماته وبنات الأعمام وبنات الأخوال ونحوهم. هؤلاء من ذوي الأرحام يعني يدخلون في الرحم، في قوله عليه السلام: إن لهم رحما سأبلها بجلالها. فدخل في ذلك أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه إذا وقف على ذوي أرحامه، أو إن وقف على أصحابه فالأصحاب هم أقارب زوجته، أو الزوجة وإخوتها وأعمامها ونحوهم يسمون الأصحاب ولا يدخلون في الأنساب. نسب الرجل أقاربه من أبيه أنسابه، وأما أقارب الزوجة فهم أصحاب. قسم الله تعالى القرابة إلى قسمين في قول الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فأنسابك هم أعمامك وأولاد عمك وأبناء إخوتك وأبناء أعمام أبيك وأبناءهم، هؤلاء أنسابك. وأصحابك هم أبو زوجتك وإخوتها وأعمامها وأولاد أعمامها، هؤلاء هم الأصحاب. فإذا وقف على أصحابه اختص بأقارب الزوجة، وإذا وقف على أنسابه أو على أقاربه اختص بأقاربه من الأب، وإذا وقف على أرحامه عم الجميع. وينوطها على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم التسوية بينهم. إذا وقف على جماعة فإذا كان يمكن حصرهم فلا بد من حصرهم، كما لو مثلا وقف على من في هذه القرية من بني هاشم أو من بني عبد المطلب أو من بني علي، يعني من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محصورون، أولاد فلان أولاد فلان أولادهم، وجب حصرهم والتسوية بينهم فيفرق بينهم الذكر والأنثى ويسوى بينهم. أما إذا كفروا ولم يمكن حصرهم ففي هذه الحال يجوز التخصيص، يجوز التفضيل، ويجوز الاقتصار على واحد أو على جماعة، وذلك لأنه لا يمكن حصرهم. ففي هذه الأزمنة الذين ينتسبون إلى أنهم من ذرية الحسن والحسين أو من أهل البيت لا يمكن حصرهم في كل قرية غالبا في كل دولة، كل من انتسب يقول إنه من ذرية الحسين أو من ذرية الحسين. فملوك الأردن ملوك المغرب يدعون ذلك، وكذلك كثير يوجدون في المملكة قبائل كثيرون. فمن وقف مثلا على الأشراف لم يمكن حصرهم، فيجوز أن يقتصر على بعضهم، ويجوز أن يفضل هذا على هذا. والأولى في هذه الحال أن يقتصر على ذوي الاستحقاق الغالمين والعاجزين ومن يلحق بهم. مسائل الوقف متعددة قد أطال العلماء فيها، ولكن المؤلف هنا اقتصر على خلاصتها. من أراد التوسع وجده قد ألف فيها مؤلفات، وذلك لكثرة الخلاف الذي يقع فيها. هناك الآن أوقاف يمكن أن لها 1000 عام أو أكثر، وتصرف في مصالحها. هناك أوقاف في الهند وفي المغرب وفي كثير من البلاد موقوفة على الكعبة أو على المسجد الحرام، وقد استغني عنه المسجد الحرام واستغنت الدولة، خدمته أقامت ما حوله واتعته. وكذلك أيضا تشاهد الأوقاف التي في مكة للأشراف، عمائل الأشراف، هذه أوقاف على الحرم على توسعته أو على خدمته أو على عمارته أو إنارته أو ما أشبه ذلك، يصرف منه في وجوه ما يحتاجه شيء يسير، والبقية يأخذها أولئك الذين يدعون أنهم من الأشراف وأنهم وكلاء على ذلك، يصرفونها بما يرونه وبكل حال الوقف من أفضل الأعمال لما ذكر في الحديث صدقة جارية. وذكروا أن الصحابة ما منه أحد إلا حبس عكارا، وأن تلك الأحباس بقيت مدة طويلة بمكة. وأن الذين يتولونها استولوا عليها فيما بعد، وقد نزعت ملكية كثير منها وعمر بها عمائر هذه العمارات التي بمكة التي على 10 أبواب أو 15. الغالب أنها من تلك الأوقاف التي كانت قرب مكة، ولما نزعت ملكيتها عمر بها في أماكن، وأهلها الذين وقفت عليهم يستغلونها. ومن الأوقاف أيضا الأرض التي فتحت عنوة في عهد عمر رضي الله عنه، أرض الشام والنصر والعراق المزارع، فإنها لما فتحت رأى عمر رضي الله عنه وقفها وعدم بيعها وعدم قسمتها، وجعلها وقفا لبيت المال يضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي في يده. فإذا كان الذي يزرعها أو يحرثها ذميا دفع ما يسمى بالعشر الخراج، يدفعه يقدر بالعشر خراج هذه الأرض ويسمى الديوان. كذلك إذا كان الذي يزرعها مسلما فإنه يخرج الزكاة ويخرج أيضا الأجرة الذي هو الخراج، فيؤخذ منه الخمس إذا كانت تسقى بلا مؤونة، العشر لأنه زكاة، والعشر الثاني كأجرة كأجرة لها. ومع ذلك فإنها في هذه الأزمنة قد قطعت وقسمت وبيعت وما بقيت على ما كانت عليه.